اليوم على موعد أن نتكلم في مرحلة أخرى من مراحل الحياة، وهي أن الطلاق قد يقع حقيقة في أرض الواقع. دكتورنا الحبيب، قد تستحيل العشرة، تستحيل كل الحلول، فتصل إلى مرحلة الطلاق بين الزوج والزوجة.
يا إما يكون العشرة بالمعروف، وإما يكون في إحسان من الزوج للزوجة وأداء للحقوق من الزوجة للزوج والدنيا تمشي مستقيمة. أما إذا تخلف أحدهما أو كلا الزوجين والدنيا مشي مش مستقرة، والحياة فيها تأثير نفسي وجسدي على الشريك ثم كذلك على الأولاد وعلى الأسرتين وعلى المجتمع، يبقى نفض القصة دي زي ما ربنا عز وجل شرع، والدنيا تنتهي عند هذا.
هذا الأمر شيخنا الحبيب يكون هذا حل وليس تعقيد للمشكلة.
هو حل ربنا عز وجل ذكره في القرآن.
نعم.
بلا شك حل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبودكاست ألفة. سألين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل هذه الحلقات سببا للألفة وللترابط والاستقرار بين كل زوجين وبين كل المسلمين، اللهم أمين. نشرف ونسعد في هذه الحلقات بضيف حبيب دائم معنا في هذا البودكاست، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا دكتورنا الحبيب.
حياك الله دكتور أحمد.
أسعدكم.
إياكم وإياكم سيد.
اللهم آمين. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في حلقة سابقة حول مرحلة ما قبل الطلاق، ودكتور عبد الرحمن منصور أرسل بعض الرسائل أو العديد من الرسائل الحقيقة لكل زوج ولكل زوجة للوقفة مع النفس قبل الطلاق، لعل وعسى تكون هذه الوقفة سبب لاستمرار الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى، من باب قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. اليوم على موعد أن نتكلم في مرحلة أخرى من مراحل الحياة، وهي أن الطلاق قد يقع حقيقة في أرض الواقع دكتورنا الحبيب، فقد تستحيل العشرة، تستحيل كل الحلول، فتصل إلى مرحلة الطلاق بين الزوج والزوجة. الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتين، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان.
لا.
في الأغلب دكتورنا الحبيب ما نراه من طلاق لا يحدث فيه هذا التسريح بإحسان.
لا.
كيف تنظر إلى الطلاق؟ كيف تنظر إلى الإحسان الذي أمر الله عز وجل به في الطلاق؟ وما توصيف حضرتك لهذه المشكلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حين تستحيل العشرة ما بين الزوجين، احنا كنا بنقول في اللقاء الفائت ينبغي اللجوء الى متخصص.
نعم.
يشخص لنا الحالة ونقف على الاسباب وعلى الاعراض وعلى الاثار المترتبة على وجود المشكلات ونضع مجموعة من الحلول. من ضمن الحلول الطلاق الفرق، زي ما ربنا عز وجل وصف في القرآن، فقال الطلاق مرتين فإمساك بالمعروف او تسريح بإحسان. يا اما يكون العشرة يعني بالمعروف، وإما يكون في إحسان من الزوج للزوجة وأداء للحقوق من الزوجة للزوج والدنيا تمشي مستقيمة. أما إذا تخلف أحدهما أو كلا الزوجين والدنيا مشي مش مستقرة، والحياة فيها تأثير نفسي وجسدي على الشريكين ثم كذلك على الأولاد وعلى الأسرتين وعلى المجتمع، يبقى نفض القصة دي زي ما ربنا عز وجل شرع، والدنيا تنتهي عند هذا.
هذا الأمر شيخنا الحبيب يكون هذا حل وليس تعقيد للمشكلة.
هو حل ربنا عز وجل ذكره في القرآن.
نعم.
بلا شك حل. لأن بعض الأسر يقول لك أنا ما عندناش طلاق.
صح.
فالبنت تموت كمدا.
نعم.
أنا والله العظيم أقسم بالله كانت تأتيني بعض الأخوات فأقول لها يا بنتي روحي مصحة نفسية.
سبحان الله.
بسبب إيه؟ أهلها غير متعاونين. أنا زوجي سبب لي الدين، زوجي بيعقر مخدرات، زوجي بيعرف نساء، زوجي ما بيركعش إلا ركعة. فيبدأ جواب الأب الذي لا يتقي الله عيشي. وجواب الأم إحنا مش قد مشاكلك. طب وماذا تفعل مثل هذه الفتاة؟ تعمل إيه في الحالة اللي زي دي المتزوجة ومش عارفة تعيش هذه الحياة، وأنا الزوج يؤدي حقوق ولا يؤدي ما عليه من واجبات وأنا ما بعمل حاجة خالص. فساعتها بقولها بنتي أنت تحتاج لمصحة نفسية، لأن جاية حالتها النفسية تحت الصفر بشوية، ولا ربما فكرت في بعض الأفكار الانتحارية. وأنا ما بسأل بعض الأسئلة، وده بيحدث لكثير من الأخوات المطلقات، إن بترجع بمسألة جلد الذات لنفسها. تقول أنا السبب، لعل أنا السبب في الطلاق، أنا اللي عملت كده. فبكثرة جلد الذات بتفقد الثقة في نفسها، قد يؤدي ذلك إلى وجود بعض الوساوس، قد يؤدي ذلك إلى وجود حالة من حالات الاكتئاب. فتبدأ تفكر في بعض الخواطر وتأتيها بعض الأفكار. المشكلة ما جرح نفسي بموس، المشكلة أنا ما أحلق شعري زيرو، والله بالله. فبتحصل مشكلات كبيرة، والزوج كما أن الزوجة تكسر فالزوج يكسر.
يعني هذا الضرر اصلا بيقع
بيعود على الطرفين، بيعود على الطرفين. انا كان في عندي بيت، ما عادش في بيت، كان عندي في دفء عاطفي، وان كان في جانب صغير ما عادش موجود حاجه خالص. ليا حد كنت انس اليه حين اريد تفريغ الشهوه في حلال، ما عادش موجود. تكوين بيت من جديد امر ليس بالسهل. ولذلك انا اقول لما تستحيل العشره خلاص وكل واحد هيروح لحاله، ينبغي ان احنا نتفق عده اتفاقات، او هنعطي ارشادات سريعه كده عشان وقت الحلقه. الامر الاول ان بعض الناس بيحصل لها انقلاب من الحب، ممكن يكونوا بيحبوا بعض بس بتطلقوا.
في محبه موجوده.
ايوه. بس المشكله فين؟ افتقاد التفاهم.
سبحان الله. مع وجود الحب،
مع وجود
افتقاد التفاهم،
بس مفتقدين التفاهم. بس التفاهم لو موجود ياتي بالحب.
سبحان الله. وليس العكس.
وليس العكس.
يعني الحب ما يجيبش التفاهم.
الحب ده ما هو لو في نوع من التفاهم وعندي فاهم ان في حاجه اسمها احتياجات عاطفيه، يبقى التفاهم ده سيؤدي الى وجود الحب. طب انا بحب وقعد اسبل واتكلم كلام حلو ولا اؤدي الاحتياجات بتاع الزوجه، الاحتياجات العاطفيه مثلا، اعرف نساء عليها مثلا،
لا فائده للحب.
فين هو، فين صدق المحبه؟ اين هو صدق المحبه؟ يبقى الكلام بيطلع من لساني. هي كزوجه بتجرح من اي كلام مؤذي، فيسبها مثلا بالاب والام، ولا انا والله العظيم بحبك، انت مش فاهم ان انا بحبك. طب يعني نيجي نترجم
بحبك بس كده.
هو اتربى على كده، اتربى على كده بيئه فيها سب ولعن وشتم، والاب بيتعامل كده، فبيتعامل بنفس الطريقه الهمجيه، فبلا شك ده مش هيجيب حب ولا حاجه، وده مش حب صادق. ولكن الحب الصادق بيترجم الى افعال، ولذلك احنا بنقول التفاهم يؤدي الى وجود الحب بقى. اما قصه ان انا بحب فقط من غير وجود تفاهم، وان انا اؤدي احتياج الزوجه وهي تؤدي احتياجي، مش هنصل لحاله التفاهم. ولذلك ممكن بيحبوا بعض من ايام ما كانوا في الجامعه، ده من ايام الابتدائيه، كانوا بيبصوا لبعض من البلكونات ويعملوا بعض كده، ومع ذلك وصلوا لحاله من حالات الطلاق وفقدنا الحياه. طيب خلاص احنا طلقنا وكل واحد اروح لحاله، ناخد بالنا بقى من الامور اللي جايه دي. احنا محتاجين خلاص، انا بقول لكلا الزوجين اهو، انا بنصح الاثنين الاعتصام بالله عز وجل والاستقامه على دينه وفعل الطاعات وعدم الجلوس خلو. ايه عدم الجلوس خلو ده؟ يعني ما اقعدش فاضي كده، واقعد اقلب بقى في الصور اللي كانت ما بينها وما بينه، وهي تقعد تقلب في صور العيال والشقه والمطبخ والحمام. لا، احنا فضينا القصه دي خلاص، دي ذكريات فاتت. انت اتخذت قرار، يبقى انت قد المسؤوليه، وهو اتخذ قرار يكون قد المسؤوليه. ليه الكلام ده؟ الانسان لو جلس في وقت فراغ بلا عمل ستشغله نفسه بالباطل. نفسك ان لم تشغلك بالحق، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: صحبت الصوفيه فلم استفد منهم الا بحرفين، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلك بالباطل. والوزير بن الصالح بن هبيره قال جمله جميله كده، قال: والوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه اسهل ما عليك يضيع.
ما شاء الله.
وراه اسهل ما عليك يضيع. فانا مش قاعد بقى ان انا طلقت ولا هو طلق، اقعد اقلب طول الليل طول النهار في صفحات وحاجات من الذكريات. احنا عايزين بقى نواجه المشكله اللي جايه.
لكن دكتور عبد الرحمن، عفوا، هو هنا نقطه هي بالنسبه لي محل تساؤل، اللي هو هل فعلا قد يستطيع الزوج او الزوجه تخطي هذه المرحله يوما ما
باللي احنا بنقوله ده؟
باللي احنا بنقوله،
والا لو ده ما اتعملش سننزل الى بئر سحيق من المشاعر السلبيه، ستؤدي الى مشاكل نفسيه احنا مش قدها. انا كنت عامل دوره، ولعل ان شاء الله تعالى نبقى نطرحها هنا من جديد، اسمها وماذا بعد الطلاق. وكانت فيها عن مراحل، خمس مراحل للحاله دي، خمس مراحل يمر بها الرجل او المراه مع الطلاق. ولذلك احنا هنا بنقول نصائح سريعه بس للتعامل. ولكن كتخصصيه لعل نطرح ده ان شاء الله تعالى في برنامجنا الجديد اللي هيكون مستقل باذن الله بعد رمضان ان شاء الله تعالى. وبرنامج حلو كده ومزهر الشيخ احمد الفولي كده. اذا سيدنا شيخ اسامه بنقول يبقى اول حاجه نعملها ايه؟ قلنا ننصح الانسان بالاعتصام بالله عز وجل والانشغال بالطاعات. انا هتفتكر كلام مؤذي من الزوج وافعال. طب شوف النبي ربنا قال له ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك اثنين وكن من الساجدين ثلاثة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى احنا محتاجين تشغلي نفسك بالذكر. للذكر يأتي بالطمأنينة والسكينة. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انت مقصرة في أذكار الصباح وأذكار المساء ودخول الحمام والخروج من الحمام وأذكار النوم وأذكار الطعام والشراب. طب هنعلم أولادنا إمتى الكلام ده؟ انت تتعلمي انت وزوجك. ولعل ده من أسباب خراب البيوت، البيت الذي لا يذكر فيه رب العالمين
كالبيت الخالي.
كالبيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
سبحان
الله. يبقى إنسان ماشي بين الأحياء وهو ميت بسبب قلة ذكره لله تعالى.
نعم.
ولذلك بنقول أول حاجة نعملها بعد ما حصل موضوع الطلاق أن نعتصم بالله عز وجل ونلجأ إليه. طب وربنا علمنا: واستعينوا بالصبر. الصبر ده على ايه؟ على المكروهات. واستعينوا بالصبر والصلاة. او ايه بقى؟ الله اكبر. وتبدأ تصلي بركعتين لله وانت كذلك تحافظ على الضحى. ونحافظ على صلاة الضحى بالذات ليه؟ لان الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن ادم صلي لي 4 ركعات اول النهار اكفك اخرة.
الله
ايه اكفك اخرة؟
نعم.
يعني يكفيك الله شر ما اهمك وشر ما احزنك.
ايه
وانت عندك حسن وعندك كرب. ثم نلجأ إلى أدعية تفريج الكروبات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مش من أدعية تفريج الكروبات.
نعم.
لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. ألجأ: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى محتاجين الأذكار اللي هي الأدعية النبوية اللي خاصة بتفريج الكروبات أنا أبدأ ألتزم به. دي حاجات دي مش دروشة.
أيوه.
ده أمر نبوي.
نعم.
أمر نبوي. ثم سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه لما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني بجعل بصلي عليك من ضمن دعائي قدر معين.
نعم.
فتب يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ طب نخليها الثلث؟ طب النصف؟ طب الثلثين؟ في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. طب وفي آخر مرة أخلي كل دعائي صلاة عليك؟
نعم.
قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.
يبقى نلتزم بإيه سيدنا دكتور أحمد؟
نعم.
الالتزام بأدعية تفريج الكروبات.
أوه.
طيب ليه؟ عشان أعصم نفسي من الشيطان أن يأخذني إلى بئر عميق وسحيق من المشاعر السلبية.
هنا دكتور حاج بتردك. نعم. معنى مهم جدا الحقيقة، وهو أن احنا الآن في كرب وبلاء.
أوه.
بخلاف اللي بيعملوه المجموعات اللي على فيسبوك أو على غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء مجموعات النسوية أو مجموعات الذكورية، اللي يقول لك لا اتجوزها وعفوا طلقها ونشوف لك 100 واحدة غيرها، ويقولوا لها طلقي منه وهنجوزك سيدك. لا، الموضوع مش سهل. ده الموضوع الناس بتبدأ تدخل في مرحلة حرب نفسية مع نفسها ومشاكل كبيرة جدا وبلاء من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى تضرع عشان يرفعه الله.
والله وبالله العظيم إن صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر.
نعم.
واشتدت المعركة وصار في أشلاء ودماء. يقول الصديق رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطي.
الله أكبر.
ده معناها إيه؟
دعاء.
شدت اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع.
نعم.
وبعدين لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده تفريج الكروبات إن خلال فعيده للسماء ودي ربه.
صحيح.
زي ما كانوا يقولون: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، يا رسول الله يفرج كربنا، ما رأك الكرب إلا وشاك، ماذا ترك هؤلاء الجهال رب العالمين. بس الصدق بينه النبي لما كان في غزوة رفع يديه للسماء حتى ظهر بياض إبطي.
هو يكرر: اللهم بك أصول وبك أجول.
سبحان الله.
قاتل.
أي نعم. أي نعم.
صلى الله عليه.
ولذا نقول محتاجين أو مع الاعتصام بالله والانشغال بالأعمال الصالحة.
نعم.
والطاعات بالذات بعد الطلاق، أنا محتاج يلتزم بأدعية تفريج الكروبات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن عليه. طيب ثم
نريد أن نختم الحلقة
بالله.
الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ناخد دقيقتين.
ناخد دقيقتين
في كلمتين. ماشي
إن شاء الله كلمتين وبس.
الإنسان يبحث عن أهداف جديدة. بمعنى؟
نعم.
أنا ما كملتش درس، أكمل درس. مثلا للرجل والمرأة كذلك تتعلم العلوم الشرعية. بقى لها سنين بتقول نفسي احفظ القران واتعلم السنه، بس عندي قاعده فاضيه. انا دلوقتي عندي ما فيش مش منشغل قوي، اتعلم جرافيك واتعلم تصميم ومونتاج. المهم تتعلم تطريز، اتعلم الخياط عشان تفصلي لعيالك. المهم انشغلي باي عمل من الاعمال الصالحه، بس يكون عمل مناسب للمراه.
نعم.
والرجل يتعلم مهارات جديدة. طيب ثم لا نتعجل أبدا في الارتباط مرة ثانية، بل لابد من فترة نقاهة.
يعني بعد نقاق لا يلي ارتباط.
ليه؟ عشان استعيد نفسي. عشان بيعالج بالتي كانت هي الداءه.
نعم.
ده مصيبة. ان عاوز يكدها. فيعمل ايه النهاردة؟
فيتجوز على
احنا هي اللي طلبت الطلاق. طب انا هجيب ست ستك وجد جدك. اعمل ايه دلوقتي؟ هشوف له واحدة وبعدين يشترط ويقول له يا شيخ انا مراتك الجميلة جدا. اقول له انا ما شفتهاش. يعني ما هقول له ايه طيب يعني؟ فيقول انا عاوز واحدة اجمل من مراتي. اقول له ان شاء الله وتعالى باذن. انت مطلق من امتى؟ يقول احنا لسه مطلقين بقالنا 10 ايام او بقالنا اسبوعين او بقالنا شهر. فجأة تكلم معاه التأى ما زالت الذكريات السلبية تقبع بداخله.
سبحان الله. هو ممكن يظن الارتباط الثاني يا دكتور سبب علاج.
لازم يقف. وانا دايما بقول بعد الطلاق اقف مع نفسي وقفة. والزوجة تقول انا زوجي كان بيصفني بايه؟ انت مستفزة. اكتب انت مستفزة. كان بيكتب ده انت مهملة في بيتك. مهملة في بيتك. ده انت مضيع حقوقي. انت مضيع حقوقي. ليه الكلام ده؟ لان الانسان ممكن يعالج نفسه بامور. ومنها ان اخذ علاج مشاكلي من لسان عدوي.
سبحان الله. ده وارد فعلا.
ايوه. من لسان عدوي.
نعم.
يعني يقول لي عبد الرحمن منصور انت سابه تكبر ومغرور. اجتهد ان انا اكون متواضع. حتى لو انا مش متكبر ومغرور وعارف نفسي او الناس يقولوا عني بخلاف ذلك، بس ده انسان بيني وبينه مكايدة، او يعني كما يقال الغيرة التي ما بين الاقران مثلا يعني. فيبدأ يقول كلمتين في مجلس فالكلام ينقل الي، فاقول فيقول فلان اقول ما تقولش اسمي بس اني خلاص انا اجتهد على نفسي انني اكون متواضعا. فقاعد في مكتبي فوق او نازل من المكتب قاعد قدام باب العمارة جنب عم البواب او بتاع العمارة اقول اعمل لك كوبايتين شاي عشان اتعلم ان انا ابقى متواضع في التعامل معنا. جزاه الله خير اهدى الي عيوبي. تمام. ده انت محوراتي. نعم. ما انتش صريح وواضح. لا اتعلم ان انا اكون انسان صادق. طب انت ما انتش حليم. اتعلم ان انا اكون انما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر وانما العلم بالتعلم.
نعم.
الشاهد ان انا عاوز اقول عشان ننهي بقى دكتور احمد ان انا بقول لكل زوج ولكل زوجة ناخد فترة نقاهة. حتى استعيد نفسيتي.
نعم.
ويعجبني جدا جدا بعض العقلاء ممن طلقوا وطلقت.
نعم.
لأي سبب. قد يكون سبب ضعيف وقد يكون سبب قوي. فيقوم مثلا متصل يقول أنا عاوز استشارة فنتكلم. فيقول أنا والله طلقت وعاوز أعيد نفسيتي من جديد.
نعم.
رائع.
نعم.
تعال نتكلم بقى في الماضي ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها، ايه المشكلات اللي تسببنا فيها. طب تعال نتعلم، تعال اخد كورس معين، طب اعمل تطبيقات عملية في خطوات لازم نمشي عليها. عندنا فترة من 3-6 شهور عشان نقدر نتجاوز هذه المرحلة
لتصحيح الاخطاء ومعاودة براجعة عشان نفسك.
بلا شك. اخر حاجة في طلاق هو بداية حياة جديدة. اذا استفدنا لا 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 في جملة قيد اذا استفدنا من التجربة السابقة. وإلا ممكن هي تتطلق النهاردة وتتجوز بعد انتهاء فترة العدة وتطلق بعدها بشهرين. ليه؟ هي نفس الصفات. لم تستفد من التجربة السابقة. بتتعامل بالدراع والكلمة مقابل 10 كلمات. او هو احمق في تصرفه، ما عندوش حكمة في التصرف، فدائما سببه لعان ونقاد ومجرح. فالزوجة لا تطيق هذا وتقول له الف سلامة. ولذلك احنا بنقول الطلاق بداية حياة جديدة سعيدة باذن الله تعالى اذا استفدنا من التجربة السابقة.
وقت الحلقة انتهى، ولكن في حاجة لازم احاول اخدها في دقيقة سريعة دكتور الضحان ان كان ده ينفع.
أبشر.
وهي ان احيانا تستحيل العشرة بين الزوج والزوجة، والمرأة هنا تقف وقفة مع المرأة تحديدا ترفض الطلاق او تحاول الا تطلق لسبب واحد، وهو نظرة المجتمع الى المطلقة انها كذا وكذا وكذا، ونظرة المجتمع للأسف كما نرى نظرة سيئة الا من رحم الله تجاه المرأة المطلقة. ماذا تقول لها في هذه النقطة تحديدا؟
الأمر فيه توسع شوية، ولكن بقول إن في بعض النساء بتختار أن تكون على ذمة رجل وأن تحافظ على كيان الأسرة الظاهر. ما فيش كيان أصلا. بس أعتقد إن في كيان الأسرة الظاهر من أجل الأولاد وشكلها أمام الأسرة بتاعتها وأمام المجتمع. أنا بقولك في هذه الحالة أنت عاوزة تتقبلي هذه الحالة والزوج يوافقك على هذا، ويروح ما يتزوج أو إن أنت تتنازلي عن الحقوق التي لك في هذه الحالة، أو تسترضي الزوج ببعض التنازل عن بعض الحقوق فهو خير ويبقي عليك. أما إذا كانت الأخرى والزوجة سيرى بأن هذا في نوع من أن يصرف على بيتين في نوع من التكلفة المادية عليه، أو سيضغط أو مش قادر على ده، فأنا أنصحك بالفراق في هذه.
طيب عبد الرحمن،
الله يبارك فيك،
الله خير،
الله يسعدك، أحسن الله بك،
حياكم سيدي، جزاك الله. أشهد الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يديم الود والمحبة والسكينة والرحمة بين كل زوج وزوجة، وأن يعيد لنا الدفء إلى منازلنا، لا سيما بعد أن أفسدت البيوت الدراما التلفزيونية والسوشيال ميديا وما إلى آخر ذلك من أيديولوجيات مختلفة. نسأل الله أن يعيد إلى بيوتنا هذه الألفة وهذه الرحمة، ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله وبودكاست ألفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.